من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني وخرج صدقا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله هذه الساعه وفي كل ساعه وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهل بيته الكرام. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من نهج الحياة، لنقدم لكم شرحا ميسرا لآيات أخرى من سورة الزمر، وهي الآيات 24 حتى 28. دعونا في البداية نصغي إلى تلاوة مرتلة للآية 24 من سورة الزمر المباركة.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.
تقدم مستمعينا الكرام الكلام في الحلقة الماضية حول مجموعتين من الذين اهتدوا والذين ضلوا السبيل. تواصل الآيات في هذه الحلقة المقارنة بين هاتين المجموعتين ومصير كل منهما في يوم القيامة، إذ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ صدق الله العلي العظيم. الآية تريد القول أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن هو آمن بيوم القيامة ولا تمسه النار أبدا. الملاحظة المهمة في الآية هي أن أصحاب النار يتقون بوجوههم العذاب، وكما هو معروف فإن الوجه أشرف أعضاء جسم الإنسان لأن فيه العينان والفم والأذنان التي هي أهم حواس الإنسان، وأساساً فإن تشخيص الإنسان إنما يتم عن طريق وجهه، ولهذه الخصائص الموجودة في الوجه فإن الإنسان عندما يحس أن هناك خطراً سيصيب وجهه فإنه يضع يديه وما يمكن من أعضاء جسمه أمام وجهه كدرع لدرء ذلك الخطر، إلا أن أوضاع الظالمين في جهنم في ذلك اليوم تجبرهم على استخدام وجوههم كوسيلة دفاعية، لأن أيديهم وأرجلهم مقيدة بالسلاسل كما ورد في الآية 8 من سورة ياسين: نجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. صدق الله العلي العظيم. ثم تضيف الآية: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العلي العظيم، إن ملائكة العذاب هي التي توضح لهم هذه الحقيقة المرة والمؤلمة، إذ يقولون لهم إن أعمالكم ستبقى معكم وستعذبكم، وهذا التوضيح هو تعذيب روحي آخر لهؤلاء. ومما يلفت النظر أن هذه العبارة لا تقول ذوقوا عقاب ما كنتم تكسبون، وإنما تقول لهم ذوقوا ما كنتم تكسبون، وهذا شاهد آخر على مسألة تجسيد الأعمال يوم القيامة. إذن الآية المباركة ترشدنا إلى أن العقوبة الإلهية يوم القيامة هي نتيجة الأعمال التي قدمها الإنسان في الدنيا ليراها مجسدة أمام عينه يوم القيامة. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 25 و 26 من سورة الزمر.
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
تتناول هذه الآية حال الكفار في الدنيا، أولئك الذين كذبوا رسالات وتعاليم الأنبياء، فهم سيذوقون العذاب في الدنيا، وهو إما عذاب جسدي مادي أو روحي معنوي. إن نزول العذاب الإلهي بنوعيه يعد أمرا مؤلما جدا، كالذي أصاب قوم نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون وقارون وأمثالهم، إذ لم يكن أي أحد منهم يتوقع أن يصيبه العذاب في الدنيا قبل الآخرة. الآية التالية في بحثنا هذا تبين أن عذاب هؤلاء الدنيوي لا يقتصر على العذاب الجسدي، وإنما يشتمل أيضا على عقوبات نفسية. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، صدق الله العلي العظيم. نستلهم من الآيات المواعظ التالية، تظهر آثار ونتائج بعض ما يفعله المجرمون الظالمون في الدنيا، وقسم آخر منها يظهر في الآخرة. والعذاب الإلهي على أنواع، منه العذاب المادي والعذاب الروحي أو المعنوي. ثمة عقوبات يراها الظالم في الدنيا، إلا أنها لا تعني انعدامها في الآخرة، بل إن عذاب الآخرة أشد وأبقى. إن خيارات تعذيب الظلمة والمجرمين مفتوحة أمام الإرادة الإلهية، بحيث لا يمكن لهؤلاء توقع حصول أي من العقوبات لهم. والآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 27 و 28 من سورة الزمر.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.
تؤكد هذه الآيات مرة أخرى الهدف من نزول القرآن، وهو هداية الناس إلى السعادة في الدارين. الآيات هنا تبحث خصائص القرآن المجيد أيضا، وتكمل البحوث السابقة في هذا المجال، فهي تتحدث عن مسألة شمولية القرآن، حيث تم فيه شرح قصص الطغاة والمتمردين الرهيبة وعواقب الذنوب الوخيمة، ونصائح ومواعظ وأسرار الخلق ونظامه، وأحكام وقوانين متينة. لعلهم يتذكرون ويعودون من طريق الضلال إلى الصراط المستقيم. فالقرآن ليس فيه أي اعوجاج، فآياته منسجمة وعباراته ظاهرة ويفسر بعضها البعض. نتعلم من الآيات أن القرآن الكريم كتاب جامع وشامل لكل ما يحتاجه الإنسان لتحقيق السعادة والكمال المنشود. إن لغة التشبيه والتمثيل أبلغ من لغة الاستدلالات المنطقية، ولذا فإن القرآن يستخدم أغلب الأحيان هذه اللغة من أجل الدعوة إلى التوحيد. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، في الساعة 12 والدقيقة 29 تستمعون إلى برنامج نزهة الخاطر. مكارم الأخلاق يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 40 وعلى مدى ربع ساعة. في تمام الساعة 1 هناك نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. في الساعة 1:53 تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة 2:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. في تمام الساعة 3 هناك نشرة موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:05. في الساعة 3:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والمتعالي عن كل شيء عظمة والقريب الشاهد لكل نجوى معرفة والفرد المنزه عن إلحاد الملحدين والواحد المبرئ عن اشتراك المشركين. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، العقل ما اكتسب به الجنة وطلب به رضا الرحمن. أن مالكا الأشتر رضوان الله عليه كان مجتازا بسوق الكوفة، وعليه قميص خام وعمامة منه، فرآه بعض السوقة فازدرى بزيه فرماه ببندقة وهي قطعة من الطين تهاونا به، فمضى ولم يلتفت، فقيل له: ويلك، أتدري بمن رميت؟ فقال: لا. فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين عليه السلام. فارتعد الرجل ومضى إليه ليعتذر منه، فرآه وقد دخل مسجدا وهو قائم يصلي، فلما انفتل أكب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال مالك: ما هذا الأمر؟ فقال الرجل: أعتذر إليك مما صنعت. فقال: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعضهم: أوصيك بتقوى الله، فإن قائلها كثير، ومن يعمل بها قليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحاديثكم أمانة بينكم، فلا يحل لمؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحا. دخل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله عز وجل قبل عذره وتجاوز عنه. قال سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الاستغفار، فإن الله عز وجل لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على النبي الأكرم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث له: عليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم، فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. الإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع اعتزال الناس والانفراد عنهم، لأن اعتزالهم باعث على استشعار الغربة والوحشة والإحساس بالوهن والخذلان أزاء طوارئ الأحداث وملمات الزمان. من أجل ذلك كان الإنسان تواقا إلى اتخاذ الخلان والأصدقاء ليكونوا له سندا وسلوانا، يسرون عنه الهموم ويخففون عنه المتاعب، ويشاطرونه السراء والضراء. وقد تضافرت دلائل العقل والنقل على فضل الأصدقاء والترغيب فيهم، ومن هذه الروايات ما تلوته على مسامعكم الشريفة في أول الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: عليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم، فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. وكذلك روي عن الصادق عليه السلام قال: لقد عظمت منزلة الصديق حتى أن أهل النار يستغيثون به ويدعونه قبل القريب الحميم. والشاهد على ذلك قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال بعض الحكماء إن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، زينة في الرخاء وعدة في الشدة، ومعونة على خير المعاش والمعاد. وقيل لحكيم: أيما أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا لي، إنما أحب أخي إذا كان صديقا لي. قد يحسب الناس أن الصديق هو من يحسن مجاملتهم ويظهر البشاشة والتودد إليهم، ويعتبرونه خلا وفيا وصديقا حميما. فإذا اختبروه في واقعة أسفر عن صدق أو عن صديق مزيف، يعني عند الشدة عند البلاء يختبر. في بيت شعر عن أمير المؤمنين: وما أكثر الأخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. يعني عند الاختبار وعند الامتحان يمتحن هذا الصديق، هل هو صديق مزيف أم لا، صديق واقعي حقيقي. ومن هنا كثرت شكايات الأدباء قديما وحديثا من تنكر الأصدقاء وجفائهم وخذلانهم رغم ما يكنونه لهم من حب وإخلاص. وأغلب الظن أن سبب تلك المأساة أمران: الأمر الأول الجهل بواقع الصداقة والأصدقاء وعدم التمييز بين خصائص وخلال الواقعيين من المزيفين منهم. الأمر الثاني اتصاف أغلب الأصدقاء بنقاط الضعف الشائعة في الأوساط الاجتماعية من التلون والخداع وعدم الوفاء التي سرعان ما يكشفهما محك الاختبار. وقد أوضح أمير المؤمنين عليه السلام واقع الأصدقاء وأبعاد صداقتهم فيما رواه أبو جعفر الباقر عليه السلام، فقال: قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الإخوان. فقال عليه السلام: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم الكف والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على حد الثقة فابذل له مالك وبدنك وصافي من صافاه وعادي من عاداه، واكتم سره وعيبه وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أقل من الكبريت الأحمر. من هم؟ إخوان الثقة، أقل من الكبريت الأحمر. لندرته شبه الإمام أمير المؤمنين بالكبريت الأحمر لقلته ولندرته، كذلك إخوان الثقة. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب لذتك منهم فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. حينما يبتشر بوجهك كذلك أنت ابذل له هذه البشارة، حينما يطيب ويحسن كلامه ولسانه معك كذلك أنت ينبغي أن ترد عليه بالمثل. وقال الصادق عليه السلام: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، سريرته وعلانيته واحدة، مو يظهر شيء ويخفي شيء آخر. أولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه. هذه نقطة مهمة، أن يرى زينك زينه وشينك شينه. والثالثة ألا تغيره عليك ولاية ولا مال. بعض الأصدقاء مجرد ما تكون عنده فد رتبة أو مقام أو منصب يتغير على أصدقائه، لا يعرفهم ولا يعرفونه، هذا ليس بصديق واقعي. إذن من حدود الصداقة الواقعية ألا تغيره عليك ولاية ولا مال. والرابعة ألا يمنعك شيئا تناله مقدرته، الشيء الذي يستطيع أن يسعفك به لا يمتنع بذلك عنك. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال ألا يسلمك عند النكبات، هذه قضية مهمة، ألا يسلمك عند النكبات. بعض الأصدقاء إذا مر صديق بنكبة أدار وجهه عنه، أسلمه عند النكبات، هذا ليس بصديق حقيقي واقعي. إذن من حدود الصداقة، وكما عبر الإمام وهي تجمع هذه الخصال، ألا يسلمك عند النكبات. وقال بعض الحكماء الموادات ثلاث: مودة في الله عز وجل لغير رغبة ولا رهبة، فهي التي لا يشوبها غدر ولا خيانة، ومودة مقارنة ومعاشرة، ومودة رغبة أو رهبة، وهي شر المودات وأسرعها انتقاضا. إذن هذا الحكيم يقول مودة مقارنة ومعاشرة ومودة رغبة أو رهبة، فهي هذه شر المودات وأسرعها انتقاضا. فما أحوجنا إلى التعرف إلى الأصدقاء الذين يقفون معنا عند الشدة وعند النكبة ويعينوننا. وما أحوجنا إلى اتخاذ الأصدقاء الذين يكون ظاهرهم وباطنهم لنا سواء، لا يكون بظاهر وباطن غير ذلك الظاهر. وفقنا الله وإياكم لاتخاذ الأصدقاء الحقيقيين الواقعيين. وقد قال إمامنا الصادق عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن كسب الأصدقاء، وأعجز من كسب صديقا وضيعه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لأنك في دروب العمر بالحزن ترافقني وتسمع صوتي الواهي، وحين أجل تدركني ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني، ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني، أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. ويوم يهيل فوق الصحراء
تبدلني، أحبك مدركا أني على سوئي ستقبلني وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعي لتدخلني هنالك في جنان العدل والأمن. أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن، أحبك يا صباح الروح يا تسبيحة الزمن.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل عابر بليلي ونهاري وجنات تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنات تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي للبداية
كبريائي، ما هكون